نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمره وما زاد فهو نافله. فصل: ويجب تعيين نوع الحج بالنيه من تمتع او قران او افراد، والاول افضلها، ويكون الاحرام من المواقيت المعروفه، ومن كان دونها فمهله اهله حتى فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة.
نعم.
فصل: ولا يلبس المحرم القميص.
انتهينا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله حتى أهل مكة من مكة، ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر ويبين محظورات الإحرام، فقال:
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورد ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجب نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين وما مسه الورد والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يقصر، ولا يجابي ولا ينكح ولا ينكح، ولا يقصر ولا يقتل صيدا، ومن قتله ولا يقتل صيدا.
قبلها ولا؟
ولا يقصر
ولا يقصد.
عندي
بالضبط. ماشي ماشي. ولا يقصد من الخطبة. هو ايش عندك ضابط؟ هذا
ولا يقتل ولا يقتل صيدا.
نعم.
ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لواء عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله.
نعم.
ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإبخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره.
نعم. هذه جل محظورات الإحرام. ولما نقول محظورات الإحرام فالمراد بهذا ما حضر، أي حرم أن يفعله المحرم وكذا المحرمة ما دام أنهما شرعا في الإحرام. فإذا ما شرع المحرم في الإحرام بحج كان أو عمرة حرم عليه أن يرتكب وأن يفعل هذه الأمور التي عددها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل. كما نقول مثلا: ما لا يحل للمصلي إذا أحرم، كما جاء في الحديث: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا ما دخل المصلي في الصلاة وأحرم وكبر تكبيرة الإحرام حرم عليه بعض الأمور التي كانت تحل له من قبل، كالأكل والشرب والضحك ونحو ذلك. فمحظورات الإحرام ما يجب على المحرم أن يتجنبه ويحرم عليه فعله، هذا معنى محظورات الإحرام. ومتى يكون الإنسان محرما؟ إذا لبى بالإحرام. فإذا ما وصل إلى الميقات المكاني الذي سبق شرحه ولبى فقال: لبيك اللهم لبيك، وعين نسكه قرانا أو تمتعا أو إفرادا أو عمرة مفردة، صار محرما وتعلقت به هذه الأحكام الشرعية التي بينها الإمام الشوكاني رحمه الله أنه بعد أن يحرم ويعين إحرامه ويعين نسكه صار محرما، وعندئذ وجب عليه أن يتجنب هذه المحظورات. وهذه المحظورات تنقسم إلى قسمين: محظورات يلزم من فعلها دم، كمن يحلق شعر رأسه، فإذا حلق شعر رأسه في الحج أو العمرة وهو محرم لمرض، فالله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبعض هذه المحظورات يترتب على فعلها كفارة، وبعضها يترتب عليه الإثم إذا كان عالما وقاصدا، ولكن لا يترتب عليه كفارة. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بحسب توفيق الله عز وجل. إذا تبين ذلك فنبدأ بواحدة واحدة ونبين ما يتعلق بها من أحكام. فقال رحمه الله: ولا يلبس المحرم القميص. القميص هذا الذي أنتم الآن تلبسونه، وهو الثوب على اللهجة العامية الجلبية اللي بنلبسها دي تسمى قميص. وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب لبس القميص. ثم قال: وقال الله تعالى حافيا عن نبي الله يوسف: اذهبوا بقميصي هذا، فألقوه على وجه أبي. قميصه وهو ثوب، فالقميص هو الثوب الذي يلبسه الإنسان، وهو اللي يسمى الآن بلهجتنا الجلبية، وهناك في الخليج بيسموه دشداشة. هذا هو الايه؟ القميص. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا القلانس. الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ ما الذي يحل شرعا للمحرم أن يلبسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل في الجواب عما يحل إلى ما يحرم. ما يحل فأجابه بما يحرم. قال أهل العلم: لأن المحرم له أن يلبس ما شاء، وإنما يحرم عليه أن يلبس ثيابا معينة، لذلك عدل من الجواب عما يحل إلى الجواب عما يحرم، لأن السائل لم يقل ما الذي يحرم على المحرم، لم يقل ما الذي يحرم، قال ما الذي يحل، ما يحل للمحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما يحرم من الثياب. لذلك انظر إلى القرآن عندما يقول: قل إنما حرم ربي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم. الآية حصر المحرم وسكت عن الحلال، عن تفاصيله. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحل، كذلك هنا. فالأصل للمحرم والمحرمة أن يلبس جميعا ما شاء، فعدد ما حرم لأنه أضيق مما حل وأقل. قال يا رسول الله ما يحل للمحرم؟ فقال لا يلبس المحرم القميص، قميص الثوب هذا، فلا يجوز أن يلبسه المحرم. قال ولا السراويل كما سيأتي، ولا البرنص، ولا العمائم، هذا كله لا يجوز. أخذ أهل العلم من هذا أنه يحرم على المحرم لبس المخيط. ولما ذكر أهل العلم أنه يحرم على المحرم لبس المخيط، وقع الناس، أعني من غير أهل العلم ومن غير طلاب العلم، وقعوا في فهم مغلوط، وظنوا أن المعنى أنه لا يلبس المحرم المخيط أي لا يلبس أي شيء فيه خيط. لذلك نجدهم أحيانا، لا أحيانا بل وجدناه مرارا وتكرارا إلى الآن، يأتون هناك في الحرم عند الإحرام يلبسون النعل البلاستيك. لماذا يا إخواني؟ قال العلماء بيقولوا لا يجوز لبس ليه؟ لبس المخيط. وتجد الناس هناك من العوام، تجد كثيرا منهم لا يحرم إلا بنعل من بلاستيك لأنه لا يجوز لبس المخيط. هذا غلط، بل إن الإزار والرداء الذي يحرم بهما المحرم مكونين من ماذا؟ من مخيط. لذلك لما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، قال منع القميص، لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم القميص الثوب، ولا السراويل، ولا البرنص، ولا العمائم، هذه كلها من المخيط، بمعنى ما يحيط بالعضو، ما يحيط بالعضو. ولذلك جاء أيضا من حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرمة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إيش القفازين؟ ما يلبسان في اليد اللي احنا بنسميه باللهجة بتاعتنا الجوانتي، هذا قفاز تلبسه المرأة في يديها ليستر اليدين. إذن هذه الأنواع التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم لبسها ما بين العمائم والسراويل والقمص وكذلك البرنص، نوع من أنواع الثياب تلبس على الرأس، كل هذه مع القفازين، تحريم القفازين للمرأة، كل ذلك يدور في معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ هو عند أهل العلم ما كان من الثياب مخيطا محيطا بالعضو، ما كان من الثياب مخيطا ومحيطا بالعضو. ولذلك ذكروا من ذلك هذه الثياب الداخلية السروال، وهذه التي تسمى بالفانيلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها من المخيط المحيط بالإيه؟ المحيط بعضو، بالعضو الذي يلبسه الإنسان فيحيط بالعضو الذي يلبس. كذلك القفاز هو محيط بايه؟ بيد المرأة. كذلك الجوارب اللي هي الشرابات محيطة بالايه؟ بالعضو يلبسها الإنسان. كذلك هذه التي تسمى بالطائية، وعندهم في الخليج الجحفية يسموها هناك جحفية، وعندنا في مصر بنسميها الطائية. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كله من باب واحد، وهو باب الايه؟ المخيط، أي المخيط المحيط بالايه؟ بالعضو. كذلك المرأة، لا تنتقب المرأة المحرمة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النقاب هو الذي يشد على وجه المرأة، يكون على قدر الايه؟ الوجه، ويشد على وجه المرأة، ثم يكون له عينان ظاهرتان، فتحتان ظاهرتان، تنظر المرأة من خلالهما. إذن فالقمص، الجلابيات، والبرانس، البرنس، ما يلبس على الرأس، والعمائم، وكذلك السراويل، والنقاب، والقفاز، وما جرى مجرى ذلك من المخيط المحيط بالعضو، كل ذلك لا يجوز شرعا. لذلك ذكر أهل العلم، لو أن رجلا أتى بقميص بالجلبية دي ثم تلحف بها، هو لم يلبسها، هذا يجوز. يعني رجل في الإحرام دخل ليغتسل وهو يلبس الإزار، وعندما خرج وضع على كتفه جلبية، هل لبسها؟ الجواب لا، لأنها لم تحط، لا تحط بالعضو. إذن عندما يقول الفقهاء أنه يحرم لبس المخيط، فإن المعنى من ذلك عندهم ما كان على سبيل الثياب المحيطة بالإيه؟ ببدن الإنسان. أما من ظن من العامة أن المراد من النهي عن ذلك أن يلبس، أنه يحرم على المحرم أن يلبس أي شيء دخله خيط، فهذا غلط، هذا غلط شنيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
قال: ولا السراويل، السروال معروف لأنه محيط بعضو الإنسان بجسمه. كذلك ذكر أهل العلم التبان، وهو الشرط القصير، لا يجوز للمحرم أن يلبسه لعلة إحاطته بجسم الإنسان، إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، لأن الناس ربما لا يجدون البديل، أو ربما لا يجدون ما رخص لهم فيه أو ما أمروا به وضاق عليهم ذلك، لا سيما إذا كان الفقر شائعا بين الناس. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والنعلان قال، والخفان لمن لم يجد النعلين. السراويل لمن لم يجد الإزار والنعلان والخفان لمن لم يجد النعلين. بمعنى أنه لا يجوز لبس السراويل ما دام أنه يجد إزارا، والإزار هذا الذي ترونه هناك عندما يحرم الحجاج والمعتمرون، ترونهم يلبسونه على الوسط، هذا هو الإزار. فإذا لم يجد الرجل إزارا فماذا يفعل؟ يلبس السروال. إذا السروال لا يجوز لبسه إلا إذا لم يتيسر له أن يجد الإزار. إذا كان محوجا فقيرا لمن لا يجد، لكنه إذا كان يستطيع أن يشتري فهو يجد ساعة لذلك. فإذا لم يجد الإزار فعندئذ يلبس السروال الذي نهي عنه، إلا أنه رخص له لضرورته إلى ذلك. وهذا يرحمك الله، وهذا على القاعدة الشرعية التي ثبت فيها الحديث في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين، قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد، أو الخف لمن لم يجد النعلين. كنا شرحنا هناك في كتاب الدرر، في كتاب الصلاة، ما يتعلق بالطهارات والوضوء، قلنا أن الخف هو قطعة من الجلد تغطي القدم إلى الكعبين. هذا الخف يدخل في باب المخيط. لماذا؟ لأنه يحيط بالقدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البراء ولا البرنص ولا الخفين إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا بدائل. إذا لم يستطع أن يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يستطع أن يجد نعلا فيلبس الخف. إذا يلبس الخف إذا لم يجد النعل، ابتداء لا يحل له أن يلبس الخف. والعلة في المنع هي نفسها العلة في المنع من لبس البرانس والعمائم والقميص والسراويل، هي العلة أن هذا من الثياب، أن هذا مما يحيط بالعضو الذي يكون عليه. فعندئذ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخف، لأن النعل لا يحيط بالقدم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما لبست الخف ماذا تفعل؟ أن تقطع رأس الخف حتى لا يغطي الكعبين، لكي لا يكون الخف عندئذ محيطا بالإيه؟ بالقدم كلها، ويصبح بالقطع بأن يقطع دون الكعبين يصبح قريبا من ماذا؟ من النعل. إذن الفرق لما منع الخف ولما رخص في النعل؟ والفرق بينهما لأن الخف يحيط بالقدم، فدخل في باب المخيط الذي يحيط، بينما النعل فإنه لا يحيط بالقدم بإطلاق. ولذلك لما رخص بلبس الخف للمعذور الذي لا يجد النعلين أمر أن يقطع الخف حتى يصير دون الايه؟ دون الكعبين، حتى لا يحيط الخف بالايه؟ بالقدم. وهنا بعض المسائل. قال اهل العلم: هل يجب ان يقطع الخف ام لا يجب؟ فذهب الامام الشافعي وجماعة من اهل العلم الى ان القطع واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. وذهب الامام احمد الى ان القطع ليس بواجب، واحتج الامام احمد بما ثبت عن ابن عباس انه قال: وكان حديث ابن عباس هناك في مكة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والخف لمن لم يجد النعلين. ولم يذكر في حديث ابن عباس، لم يذكر هناك الايه؟ قطع الخف. اذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ذكر لبس الخف لمن لم يجد النعلين واشترط فيه القطع، وحديث ابن عباس ذكر لبس الخف للمعذور ولم يذكر فيه القطع. فاحتج الشافعي بحديث ابن عمر وأوجب قطع الخف حتى يكون دون الكعبين، واحتج الإمام أحمد بحديث ابن عباس وكان هذا في مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطع. فأي القولين أقرب للأصول والتحقيق في المسألة؟ نعم، ها إيش عندكم؟ نعم يا أبو سلطان. قول الشافعي لا بد من قطع الخفين. نعم. طيب، وماذا نجيب عن حديث ابن عباس وقد كان هذا في مكة؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد، فحديث ابن عباس ذاك مطلق، أنه أمر لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولم يذكر القطع، فهو مطلق. وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة عند علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فعندئذ نقول إن أصح القولين وجوب قطع النعل، وجوب قطع الخف حتى يكون دون الكعبين. نعم. نعم، حديث ابن عمر الذي فيه التقييد كان في المدينة، وحديث ابن عباس المطلق كان في مكة. حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، فهذا النص المطلق متأخر عن نص، هكذا قال بعضهم. قال بعضهم إن حديث ابن عباس قد نسخ حديث ابن عمر، قالوا لأن النبي قال ذلك هناك في مكة بعد أن قال القطع في المدينة. والذي عليه علماء الأصول أن تأخر النص المطلق لا يلغي حمله على النص المقيد وإن تقدم النص المقيد. فالمطلق يحمل على المقيد سواء كان المقيد بعده أو كان قبله. فهذان قولان معروفان لأهل العلم، منهم من قال بحديث ابن عمر وهو أشبه بالصواب، ومنهم من قال بحديث ابن عباس ولم يشترط القطع، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في محضر من الناس وجمع ولم يبين لهم، وعندئذ قالوا إن هذا قد نسخ القطع الذي جاء في حديث ابن عمر. وهنا مسألة تكلم عنها أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، مع اختلاف أهل العلم هل يقطعهما أم لا. كذلك بين من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فقال بعضهم هل يلزم بدم أم لا يلزم، أي أنه إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هل يلزم بأن يكفر عن ذلك بدم أم لا. فقال أكثر أهل العلم إن لبس المعذور للسراويل إذا لم يجد الإزار، ولبسه للخفين إذا لم يجد النعلين، لا يلزم في ذلك بشيء من الفدية أو الدم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بين أنه يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وأنه يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ثم لم يأمر بكفارة ولا بدم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في الأصول. وزعم بعضهم قال يجب أن يكفر عن ذلك بدم، ولا شك ولا ريب أن الحجة مع أكثر أهل العلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان يلزم من فعل ذلك بكفارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقد، فقد جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب لا يجوز للمحرمة، فما دام أن المحرمة قد أحرمت فلا يحل لها النقاب. وأهل العلم متنازعون في حكم النقاب، فجمهور العلماء على أن النقاب مستحب، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وهي مسألة قديمة اختلف فيها أهل العلم، وما زال الخلاف قائما إلى زمننا هذا. وقد أنكر بعض الجهلة أصل مشروعية النقاب، فرده جملة وأنكر استحبابه ووجوبه، وقائل ذلك صاحب بدعة، لأن أهل العلم إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف لما عليه سبيل المؤمنين. فالمعروف عن أهل العلم أن النقاب إما أنه واجب على قول بعضهم أو أنه مستحب، فهما قولان معروفان مشهوران. أما أن ينكر النقاب جملة ولا يقال لا بوجوبه ولا باستحبابه، فإن قائل ذلك على غير سبيل المؤمنين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا. نعم، لا يدل على وجوب النقاب، وإلا لو كان يدل على وجوب النقاب كما زعم من زعم من أهل العلم في زماننا، فكذا يلزم قائل ذلك بأن السروال أيضا واجب، لأنه قال: ولا يلبس المحرم السراويل. ولا قائل إن لبس السراويل واجب. كذلك لا يجوز الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا يجوز أصلا الاستدلال به على وجوب النقاب. نعم، يستدل به على أن النقاب كان معروفا ومشروعا، هل هو واجب أو هو مستحب فهذه مسألة أخرى بحسب ما دلت عليها الأدلة الأخرى. إذن هذا الحديث يرد به على هؤلاء الذين يريدون أن يلغوا النقاب وأن يردوه ردا من أصله، فلهم قالوا باستحبابه ولهم قالوا بوجوبه، فأتوا بقول محدث وخرجوا بذلك عن سبيل أهل العلم وعن دعوى أهل العلم في ذلك. وقد جاء في الصحيح في الصحيحين في حديث الإفك الطويل الذي أخرجه في الصحيحين أن الجيش عندما ترك أمنا عائشة وجاء صفوان بن المعطل السلمي وكانت قد نامت أمنا عائشة فاستيقظت وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت: وقد كان يعرفني، قد كان يراني قبل أن ينزل الحجاب، قالت أمنا: فخمرت وجهي بجلبابي، مما يدل على أن تغطية النساء لوجوههن كانت أصلا معروفا عندهم رضي الله عنهم جميعا. إذن المرأة المحرمة متى أحرمت حرم عليها لبس النقاب، فقد كنا عندئذ يستعوض مع لبس النقاب بالإسدال على الوجه. ولذلك صح عن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل للإحرام ونغطي وجوهنا من الرجال. وصح عن أمنا عائشة قالت: إذا كنا محرمات فحادانا الركبان، ألقت إحدانا خمارها على وجهها. إذن كنا رضي الله عنهن الصحابيات الجليلات ومنهن أمنا عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقبن في الإحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكنا يستعوذن عن ذلك بأن تسدل المرأة على وجهها خمارها دون أن تنتقب. الذي ترونه الآن في هذا الزمان من لبس النساء أن المرأة تغطي وجهها بقماش أسود ليس هذا هو النقاب. النقاب قطعة مفصلة على قدر وجه المرأة، وهذه القطعة تربطها المرأة وتشدها على وجهها، ويكون فيها فتحتان تنظر المرأة من خلالهما، وتشد النقاب على وجهها من خلف. هذا هو النقاب موجود. نعم، موجود إلى الآن، موجود في الحجاز، في السعودية، موجود في بلاد الشام. لكن أكثر النساء في هذا الزمان استعوضن بالخمار بالإسدال، أنهن يلقين القماش الأسود على الوجه، لأن المقصود من النقاب ماذا؟ الستر، ستر الوجه. لذلك يستوي فيه أن تنتقب المرأة فتستر وجهها، أو أنها تسدل ما يؤدي إلى ستر الوجه. لذلك فإن المحرم على المرأة النقاب، ليس المحرم عليها أن تسدل. لذلك كنا رضي الله عنهن إذا أحرمنا يغطين وجوههن من الرجال، ولكن بغير نقاب. واشترط بعض أهل العلم على المرأة إذا غطت وجهها بغير نقاب أن لا يقع هذا على وجهها، وأن لا يباشر وجهها. وهذا اشتراط ليس عليه دليل من الكتاب والسنة حسب علمي، بل إن في هذا من المشقة البالغة والحرج ما يتنافى مع الشرع، لأن الأصل أن المرأة إذا ألقت على وجهها هذا الخمار الذي يغطي الوجه فمن شبه المستحيل أنها تستطيع أن تجافيه عن وجهها، وهذا تكليف بما لا طاقة للمرأة به إلا بحرج شديد. لذلك فإن الصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحل لها أن تسدل خمارها على وجهها، لا سيما إذا خالط الرجال وجود مكانها أو خالطت وجود مكانه. نعم.
قبل موجود حاليا دلوقتي الآن في زي ما حضرتك بتقول كده، وفي نفس برضه اللي غيره.
إذا كان النقاب، نعم أعرف، إذا كان النقاب يحتوي على الأمرين، هو نقاب وإسدال، فإنها إذا أحرمت استعملت الإسدال ولم يصح لها أن تستعمل النقاب. يرحمك الله. ونحن عندما ينهى الشرع عن المرأة أن تنتقب في الإحرام وينهاها أن تلبس القفازين، نحن لا ندري لماذا، تماما كما أننا لا ندري لما منع الشرع من لبس السراويل لأنها محيطة، فلماذا منع الثوب المحيط؟ وعندئذ ينبني الأمر على مطلق التعبد، والله أعلم بحكمة الأمر. نعم طبعاً. نعم يا حبيبي، قلت النقاب قطعة على قدر الوجه، على قدر رقعة الوجه، تكون مفصلة بفتحات للعينين، ويكون النقاب يشد، يلصق لصوقا، يركب تركيبا، يلصق لصوقا في الوجه، هذا هو النقاب، ثم يربط، هذا هو النقاب. الإسدال ليس بنقاب، بل تلقي المرأة من هذا الخمار على الوجه، هذا ليس بنقاب لا لغة ولا شرعا، ولو ربط ليس بنقاب. النقاب ما يكون على قدر الوجه ويكون فيه فتحتان تنظر من خلالهما، واضح، ثم يشد من خلف، هذا هو النقاب. الإسدال ليس بنقاب لا لغة ولا شرعا. لذلك كنا يفرقنا، كنا يحججنا ويعتمرنا فلا يلبسنا النقاب ويستعوضنا عن النقاب بالايه؟ بالسبل. تبين لك الان؟ نعم. كذلك القفاز ما تلبسه المرأة في يديها لا يجوز، فإن غطت يديها بثوبها فلها ذلك، كما قلنا لا يجوز لها أن تنتقب ولكنها يجوز لها أن تغطي الوجه. كذلك في كفيها لا يجوز لها أن تلبس القفازين اللي احنا بنسميه الجوانتي، يدخل في أصابعها وتدخل يدها فيه فيكون محيطا بيده، ولكن لو كان ثوبها له أكمام طويلة فغطت كفيها فإنه جائز لا إشكال فيه. نعم عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا التراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
فلا يغطي رأسه بشيء يحيط به برأسه، ولكنه يجوز أن يستظل ب إيش بيسموها هذه؟ بالشمسية، يظلل على نفسه بها لا بأس بذلك، لكن لا يغطي رأسه بشيء يباشر رأسه ويحيط برأسه. نعم. 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 لأن الشرع يقول أخوكم ما الدليل على أنه يجوز لها أن تغطي يديها بغير قفاز؟ الجواب الدليل أن النهي ورد عن القفاز ولم يأمر المرأة أن تكشف يديها. لو أن النبي أمر أن تكشف يديها لقلنا لا يجوز أن تلبس لا القفاز ولا أن تغطي يديها بغيره، إنما نهى عن وصف معين فأبحنا ما لم ينهى عنه. واضح؟ أي نعم. ماذا في النقاب؟ نفس الشيء، نفس الشيء، لم ينهى المرأة أن تكشف وجهها. واضح؟ لم يأمر المرأة أن تكشف وجهها فأبحنا لها الإسدال لذلك. نعم. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذا أيضا جاء في حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفين إلا رجل لا يجد الخفين، لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. الزعفران معلوم، والورس نبت طيب له رائحة طيبة، فلا يجوز أن يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران ولا ثوبا مسه ورس، والورس نبت طيب له رائحة طيبة. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أنه يحرم على المحرم أن يتطيب، وسيأتي بيان ذلك في كلام الشيخ. فلا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب بعد الإحرام، أما إن استعمل الطيب قبل أن يحرم وبقي أثره فيأتي الكلام على ذلك. فلا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. نعم.
ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران.
نعم. إذا المرأة مع الرجل تشترك في أنها لا يجوز لها أن تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. تختلف المرأة عن الرجل أنها تلبس ما تشاء من الثياب إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نقف هنا والله أعلم. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. فصل. ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة.
نعم.
فصل. ولا يلبس المحرم القميص.
انتهينا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله حتى أهل مكة من مكة، ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر ويبين محظورات الإحرام، فقال:
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين وما مسه الورث والزعفران، ولا يتطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرقص ولا يقصف، ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح، ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله
ولا
يقتل صيدا.
قبلها ولا
يخطب
ولا يقصد.
عندي
بالضبط. ماشي ماشي. ولا يقصد من الخطبة. هو ايش عندك ضابط هذا؟ ماشي.
ولا يقصد ولا يقتل صيدا.
نعم.
ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله.
نعم.
ولا يعبد من شجر الحرم إلا الإبخر، ويجوز له قتل الفواسق الخمس، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره.
نعم. هذه جل محظورات الإحرام. ولما نقول محظورات الإحرام فالمراد بهذا ما حظر أي حرم أن يفعله المحرم وكذا المحرمة ما دام أنهما شرعا في الإحرام. فإذا ما شرع المحرم في الإحرام بحج كان أو عمرة حرم عليه أن يرتكب وأن يفعل هذه الأمور التي عددها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل. كما نقول مثلا ما لا يحل للمصلي إذا أحرم، كما جاء في الحديث: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا ما دخل المصلي في الصلاة وأحرم وكبر تكبيرة الإحرام حرم عليه بعض الأمور التي كانت تحل له من قبل، كالأكل والشرب والضحك ونحو ذلك. فمحظورات الإحرام ما يجب على المحرم أن يتجنبه ويحرم عليه فعله، هذا معنى محظورات الإحرام. ومتى يكون الإنسان محرما؟ إذا لبى بالإحرام، فإذا ما وصل إلى الميقات المكاني الذي سبق شرحه ولبى فقال لبيك اللهم لبيك، وعين نسكه قرانا أو تمتعا أو إفرادا أو عمرة مفردة صار محرما وتعلقت به هذه الأحكام الشرعية التي بينها الإمام الشوكاني رحمه الله، أنه بعد أن يحرم ويعين إحرامه ويعين نسكه صار محرما، وعندئذ وجب عليه أن يتجنب هذه المحظورات. وهذه المحظورات تنقسم إلى قسمين: محظورات يلزم من فعلها دم، كمن يحلق شعر رأسه، فإذا حلق شعر رأسه في الحج أو العمرة وهو محرم لمرض، فالله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبعض هذه المحظورات يترتب على فعلها كفارة، وبعضها يترتب عليه الإثم إذا كان عالما وقاصدا ولكن لا يترتب عليه كفارة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بحسب توفيق الله عز وجل. إذا تبين ذلك فنبدأ بواحدة واحدة ونبين ما يتعلق بها من أحكام. فقال رحمه الله
فصل نعم. ولا يلبس المحرم القميص،
ولا يلبس المحرم القميص. القميص هذا الذي أنتم الآن تلبسونه وهو الثوب، على اللهجة العامية الجلبية اللي بنلبسها دي تسمى قميص. وقال الإمام البخاري في صحيحه باب لبس القميص، ثم قال وقال الله تعالى حافيا عن نبي الله يوسف اذهبوا بقميصي هذا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. قميص وهو ثوب، فالقميص هو الثوب الذي يلبسه الإنسان، وهو اللي يسمى الآن بلهجتنا الجلبية وهناك في الخليج بيسموه دشداشة، هذا هو الايه القميص. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا القلانس. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما الذي يحل شرعا للمحرم أن يلبسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل في الجواب عما يحل إلى ما يحرم. ما يحل فأجابه بما يحرم. قال أهل العلم لأن المحرم له أن يلبس ما شاء، وإنما يحرم عليه أن يلبس ثيابا معينة، لذلك عدل من الجواب عما يحل إلى الجواب عما يحرم، لأن السائل لم يقل ما الذي يحرم على المحرم، لم يقل ما الذي يحرم، قال ما الذي يحل، ما يحل للمحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما يحرم من الثياب. لذلك انظر إلى القرآن عندما يقول قل إنما حرم ربي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم. الآية حصر المحرم وسكت عن الحلال عن تفاصيله، لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحل، كذلك هنا، فالأصل للمحرم والمحرمة أن يلبس جميعا ما شاء، فعدد ما حرم لأنه أضيق مما حل وأقل. قال يا رسول الله ما يحل للمحرم؟ فقال لا يلبس المحرم القميص، قميص الثوب هذا، فلا يجوز أن يلبسه المحرم. قال ولا السراويل كما سيأتي، ولا البرنس، ولا العمائم، هذا كله لا يجوز. أخذ أهل العلم من هذا أنه يحرم على المحرم لبس المخيط، ولما ذكر أهل العلم أنه يحرم على المحرم لبس المخيط وقع الناس، أعني من غير أهل العلم ومن غير طلاب العلم، وقعوا في فهم مغلوط وظنوا أن المعنى أنه لا يلبس المحرم المخيط أي لا يلبس أي شيء فيه خير، لذلك نجدهم أحيانا، لا أحيانا بل وجدناه مرارا وتكرارا إلى الآن، يأتون هناك في الحرم عند الإحرام يلبسون النعل البلاستيك. لماذا يا إخواني؟ قال العلماء بيقولوا لا يجوز لبس ليه؟ لبس المخيط. وتجد الناس هناك من العوام، تجد كثيرا منهم لا يحرم إلا بنعل من بلاستيك لأنه لا يجوز لبس المخيط. هذا غلط، بل إن الإزار والرداء الذي يحرم بهما المحرم مكونين من ماذا؟ من مخيط. لذلك لما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قال منع القميص، لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم القميص الثوب، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمائم، هذه كلها من المخيط بمعنى ما يحيط بالعضو، ما يحيط بالعضو. ولذلك جاء أيضا من حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرمة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إيش القفازين؟ ما يلبسان في اليد اللي احنا بنسميه باللهجة بتاعتنا الجوانتي، هذا قفاز تلبسه المرأة في يديها ليستر اليدين. إذن هذه الأنواع التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم لبسها ما بين العمائم والسراويل والقمص وكذلك البرنس، نوع من أنواع الثياب تلبس على الرأس، كل هذه ما مع القفازين، تحريم القفازين للمرأة، كل ذلك يدور في معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ هو عند أهل العلم ما كان من الثياب مخيطا محيطا بالعضو، ما كان من الثياب مخيطا ومحيطا بالعضو. ولذلك ذكروا من ذلك هذه الثياب الداخلية، السروال، وهذه التي تسمى بالفانيلا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها من المخيط المحيط بالإيه؟ المحيط بعضو، بعض العضو الذي يلبسه الإنسان، فيحيط بالعضو الذي يلبسه. كذلك القفاز هو محيط بإيه؟ بيد المرأة. كذلك الجوارب اللي هي الشرابات محيطة بالإيه؟ بالعضو يلبسها الإنسان. كذلك هذه التي تسمى بالطائية، وعندهم في الخليج الجحفية، يسموها هناك جحفية، وعندنا في مصر بنسميها الطائية. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كله من باب واحد، وهو باب الإيه؟ المخيط، أي المخيط المحيط بالإيه؟ بالعضو. كذلك المرأة، لا تنتقب المرأة المحرمة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النقاب هو الذي يشد على وجه المرأة، يكون على قدر الإيه؟ الوجه، ويشد على وجه المرأة، ثم يكون له عينان ظاهرتان، فتحتان ظاهرتان، تنظر المرأة من خلالهما. إذن فالقمص، الجلبيات، والبرانس، البرنس، ما يلبس على الرأس، والعمائم، وكذلك السراويل، والنقاب، والقفاز، وما جرى مجرى ذلك من المخيط المحيط بالعضو، كل ذلك لا يجوز شرعا. لذلك ذكر أهل العلم لو أن رجلا أتى بقميص بالجلبية دي ثم تلحف بها، هو لم يلبسها، هذا يجوز. يعني رجل في الإحرام دخل ليغتسل وهو يلبس الإزار، وعندما خرج وضع على كتفه جلبية، هل لبسها؟ الجواب لا، لأنها لم تحط، لا تحط بالعضو. إذن عندما يقول الفقهاء أنه يحرم لبس المخيط، فإن المعنى من ذلك عندهم ما كان على سبيل الثياب المحيطة بالإيه؟ ببدن الإنسان. أما من ظن من العامة أن المراد من النهي عن ذلك أن يلبس، أنه يحرم على المحرم أن يلبس أي شيء دخله خيط، فهذا غلط، هذا غلط شنيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرن ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
قال: ولا السراويل. السروال معروف لأنه محيط بعضو الإنسان، بجسمه. كذلك ذكر أهل العلم التبان، وهو الشرط القصير، لا يجوز للمحرم أن يلبسه لعلة إحاطته بجسم الإنسان، إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه. لأن الناس ربما لا يجدون البديل، أو ربما لا يجدون ما رخص لهم فيه أو ما أمروا به، وضاق عليهم ذلك، لا سيما إذا كان الفقر شائعا بين الناس. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والنعلان قال والخفان لمن لم يجد النعلين. السراويل لمن لم يجد الإزار والنعلان والخفان لمن لم يجد النعلين، بمعنى أنه لا يجوز لبس السراويل ما دام أنه يجد إزارا، والإزار هذا الذي ترونه هناك عندما يحرم الحجاج والمعتمرون، ترونهم يلبسونه على الوسط، هذا هو الإزار. فإذا لم يجد الرجل إزارا فماذا يفعل؟ يلبس السروال. إذن السروال لا يجوز لبسه إلا إذا لم يتيسر له أن يجد الإزار، إذا كان محوجا فقيرا لمن لا يجد، لكنه إذا كان يستطيع أن يشتري فهو يجد ساعة لذلك. فإذا لم يجد الإزار فعندئذ يلبس السروال الذي نهي عنه، إلا أنه رخص له لضرورته إلى ذلك، وهذا يرحمك الله، وهذا على القاعدة الشرعية التي ثبت فيها الحديث في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين، قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد، أو الخف لمن لم يجد النعلين. كنا شرحنا هناك في كتاب الدرر، في كتاب الصلاة، ما يتعلق بالطهارات والوضوء، قلنا أن الخف هو قطعة من الجلد تغطي القدم إلى الكعبين، هذا الخف يدخل في باب المخيط، لماذا؟ لأنه يحيط بالقدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البراء ولا البرنس ولا الخفين إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا بدائل، إذا لم يستطع أن يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يستطع أن يجد نعلا فيلبس الخف. إذا يلبس الخف إذا لم يجد النعل، ابتداء لا يحل له أن يلبس الخف، والعلة في المنع هي نفسها العلة في المنع من لبس البرانس والعمائم والقميص والسراويل، هي العلة أن هذا من الثياب، أن هذا مما يحيط بالعضو الذي يكون عليه. فعندئذ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخف، لأن النعل لا يحيط بالقدم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما لبست الخف ماذا تفعل؟ أن تقطع رأس الخف حتى لا يغطي الكعبين، لكي لا يكون الخف عندئذ محيطا بالإيه؟ بالقدم كلها، ويصبح بالقطع بأن يقطع دون الكعبين يصبح قريبا من ماذا؟ من النعل. إذن الفرق لما منع الخف ولما رخص في النعل، والفرق بينهما لأن الخف يحيط بالقدم، فدخل في باب المخيط الذي يحيط، بينما النعل فإنه لا يحيط بالقدم بإطلاق. ولذلك لما رخص بلبس الخف للمعذور الذي لا يجد النعلين أمر أن يقطع الخف حتى يصير دون الايه؟ دون الكعبين، حتى لا يحيط الخف بالايه؟ بالقدم. وهنا بعض المسائل. قال أهل العلم: هل يجب أن يقطع الخف أم لا يجب؟ فذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن القطع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وظهر الإمام أحمد إلى أن القطع ليس بواجب، واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: وكان حديث ابن عباس هناك في مكة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والخف لمن لم يجد النعلين. ولم يذكر في حديث ابن عباس، لم يذكر هناك الايه؟ قطع الخف. اذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ذكر لبس الخف لمن لم يجد النعلين واشترط فيه القطع، وحديث ابن عباس ذكر لبس الخف للمعذور ولم يذكر فيه القطع، فاحتج الشافعي بحديث ابن عمر وأوجب قطع الخف حتى يكون دون الكعبين، واحتج الإمام أحمد بحديث ابن عباس وكان هذا في مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القطع. فأي القولين أقرب للأصول والتحقيق في المسألة؟ نعم، ها إيش عندكم؟ نعم يا أبو سلطان. قول الشافعي لا بد من قطع الخفين. نعم. طيب، وماذا نجيب عن حديث ابن عباس وقد كان هذا في مكة؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد، فحديث ابن عباس ذاك مطلق أنه أمر لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولم يذكر القطع فهو مطلق، وحديث ابن عمر مقيد. والقاعدة عند علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فعندئذ نقول إن أصح القولين وجوب قطع النعل، وجوب قطع الخف حتى يكون دون الكعبين. نعم نعم، حديث ابن عمر الذي فيه التقييد كان في المدينة، وحديث ابن عباس المطلق كان في مكة. حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، فهذا النص المطلق متأخر عن نص، هكذا قال بعضهم. قال بعضهم إن حديث ابن عباس قد نسخ حديث ابن عمر، قالوا لأن النبي قال ذلك هناك في مكة بعد أن قال القطع في المدينة. والذي عليه علماء الأصول أن تأخر النص المطلق لا يلغي حمله على النص المقيد، وإن تقدم النص المقيد، فالمطلق يحمل على المقيد سواء كان المقيد بعده أو كان قبله. فهذان قولان معروفان لأهل العلم، منهم من قال بحديث ابن عمر وهو أشبه بالصواب، ومنهم من قال بحديث ابن عباس ولم يشترط القطع، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في محضر من الناس وجمع ولم يبين لهم، وعندئذ قالوا إن هذا قد نسخ القطع الذي جاء في حديث ابن عمر. وهنا مسألة تكلم عنها أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، مع اختلاف أهل العلم هل يقطعهما أم لا. كذلك بين من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فقال بعضهم هل يلزم بدم أم لا يلزم، أي أنه إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هل يلزم بأن يكفر عن ذلك بدم أم لا. فقال أكثر أهل العلم إن لبس المعذور للسراويل إذا لم يجد الإزار، ولبسه للخفين إذا لم يجد النعلين، لا يلزم في ذلك بشيء من الفدية أو الدم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، بين أنه يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وأنه يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ثم لم يأمر بكفارة ولا بدم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في الأصول. وزعم بعضهم قال يجب أن يكفر عن ذلك بدم، ولا شك ولا ريب أن الحجة مع أكثر أهل العلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان يلزم من فعل ذلك بكفارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقد، فقد جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب لا يجوز للمحرمة، فما دام أن المحرمة قد أحرمت فلا يحل لها النقاب. وأهل العلم متنازعون في حكم النقاب، فجمهور العلماء على أن النقاب مستحب، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وهي مسألة قديمة اختلف فيها أهل العلم، وما زال الخلاف قائما إلى زمننا هذا. وقد أنكر بعض الجهلة أصل مشروعية النقابة، فرده جملة وأنكر استحبابه ووجوبه، وقائل ذلك صاحب بدعة، لأن أهل العلم إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف لما عليه سبيل المؤمنين. فالمعروف عن أهل العلم أن النقاب إما أنه واجب على قول بعضهم أو أنه مستحب، فهما قولان معروفان مشهوران. أما أن ينكر النقاب جملة ولا يقال لا بوجوبه ولا باستحبابه، فإن قائل ذلك على غير سبيل المؤمنين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة، وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا. نعم لا يدل على وجوب النقاب، وإلا لو كان يدل على وجوب النقاب كما زعم من زعم من أهل العلم في زماننا، فكذا يلزم قائل ذلك بأن السروال أيضا واجب، لأنه قال ولا يلبس المحرم السراويل، ولا قائل إن لبس السراويل واجب. كذلك لا يجوز الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، لا يجوز أصلا الاستدلال به على وجوب النقاب. نعم يستدل به على أن النقاب كان معروفا ومشروعا، هل هو واجب أو هو مستحب فهذه مسألة أخرى بحسب ما دلت عليها الأدلة الأخرى. إذن هذا الحديث يرد به على هؤلاء الذين يريدون أن يلغوا النقاب وأن يردوه ردا من أصله، فلهم قالوا باستحبابه ولهم قالوا بوجوبه، فأتوا بقول محدث وخرجوا بذلك عن سبيل أهل العلم وعن دعوى أهل العلم في ذلك. وقد جاء في الصحيحين في حديث الإفك الطويل الذي أخرجه في الصحيحين أن الجيش عندما ترك أمنا عائشة وجاء صفوان بن المعطل السلمي وكانت قد نامت أمنا عائشة فاستيقظت وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت وقد كان يعرفني قد كان يراني قبل أن ينزل الحجاب، قالت أمنا فخمرت وجهي بجلبابي، مما يدل على أن تغطية النساء لوجوههن كانت أصلا معروفا عندهم رضي الله عنهم جميعا. إذن المرأة المحرمة متى أحرمت حرم عليها لبس النقاب. فقد كنا عندئذ يستعوض مع لبس النقاب بالإسدال على الوجه، ولذلك صح عن أسماء رضي الله عنها قالت كنا نغتسل للإحرام ونغطي وجوهنا من الرجال. وصح عن أمنا عائشة قالت كنا إذا كنا محرمات فحاذانا الركبان ألقت إحدانا خمارها على وجهها. إذن كنا رضي الله عنهن الصحابيات الجليلات ومنهن أمنا عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقبن في الإحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكنا يستعوذن عن ذلك بأن تسدل المرأة على وجهها خمارها دون أن تنتقد. الذي ترونه الآن في هذا الزمان من لبس النساء أن المرأة تغطي وجهها بقماش أسود، ليس هذا هو النقاب. النقاب قطعة مفصلة على قدر وجه المرأة، وهذه القطعة تربطها المرأة وتشدها على وجهها، ويكون فيها فتحتان تنظر المرأة من خلالهما، وتشد النقاب على وجهها من خلف. هذا هو النقاب موجود، نعم موجود إلى الآن، موجود في الحجاز، في السعودية، موجود في بلاد الشام، لكن أكثر النساء في هذا الزمان استعوضن بالخمار بالإسدال، أنهن يلقين القماش الأسود على الوجه، لأن المقصود من النقاب ماذا؟ الستر، ستر الوجه. لذلك يستوي فيه أن تنتقب المرأة فتستر وجهها، أو أنها تسدل ما يؤدي إلى ستر الوجه. لذلك فإن المحرم على المرأة النقاب، ليس المحرم عليها أن تسدل. لذلك كنا رضي الله عنهن إذا أحرمنا يغطين وجوههن من الرجال، ولكن بغير نقاب. واشترط بعض أهل العلم على المرأة إذا غطت وجهها بغير نقاب أن لا يقع هذا على وجهها، وأن لا يباشر وجهها، وهذا اشتراط ليس عليه دليل من الكتاب والسنة حسب علمي، بل إن في هذا من المشقة البالغة والحرج ما يتنافى مع الشرع، لأن الأصل أن المرأة إذا ألقت على وجهها هذا الخمار الذي يغطي الوجه فمن شبه المستحيل أنها تستطيع أن تجافيه عن وجهها، وهذا تكليف بما لا طاقة للمرأة به إلا بحرج شديد. لذلك فإن الصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويحل لها أن تسدل خمارها على وجهها، لا سيما إذا خالط الرجال وجود مكانها أو خالطت وجود مكانه. نعم
قبل موجود حاليا دلوقتي الان في كده، وفي نفس برضه الغيره.
اذا كان النقاب، نعم اعرف، اذا كان النقاب يحتوي على الامرين، هو نقاب واسدال، فانها اذا احرمت استعملت الاسدال ولم يصح لها ان تستعمل النقاب. يرحمك الله. ونحن عندما ينهى الشرع عن المرأة أن تنتقب في الإحرام وينهاها أن تلبس القفازين، نحن لا ندري لماذا، تماما كما أننا لا ندري لما منع الشرع من لبس السراويل لأنها محيطة، فلماذا منع الثوب المحيط؟ وعندئذ ينبني الأمر على مطلق التعبد، والله أعلم بحكمة الأمر. نعم تفضل. نعم يا حبيبي، قلت النقاب قطعة على قدر الوجه، على قدر رقعة الوجه، تكون مفصلة بفتحات للعينين، ويكون النقاب يشد يلصق لصوقا، يركب تركيبا يلصق لصوقا في الوجه، هذا هو النقاب، ثم يربط، هذا هو النقاب. الإسدال ليس بنقاب، بل تلقي المرأة من هذا الخمار على الوجه، هذا ليس بنقاب لا لغة ولا شرعا. ولو ربط ليس بنقاب، النقاب ما يكون على قدر الوجه ويكون فيه فتحتان تنظر من خلالهما، واضح، ثم يشد من خلف، هذا هو النقاب. الإسدال ليس بنقاب لا لغة ولا شرعا، لذلك كنا يفرقنا، كنا يحججنا ويعتمرنا، فلا يلبسنا النقاب ويستعوضن عن النقاب بالإيه؟ بالسبل. تبين لك الآن؟ نعم. كذلك القفاز ما تلبسه المرأة في يديها لا يجوز، فإن غطت يديها بثوبها فلها ذلك، كما قلنا لا يجوز لها أن تنتقب، ولكنها يجوز لها أن تغطي الوجه. كذلك في كفيها لا يجوز لها أن تلبس القفازين اللي احنا بنسميه الجوانتي، يدخل في أصابعها وتدخل يدها فيه فيكون محيطا بيده، ولكن لو كان ثوبها له أكمام طويلة فغطت كفيها فإنه جائز لا إشكال فيه. نعم عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا التراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
فلا يغطي رأسه بشيء يحيط به برأسه، ولكنه يجوز أن يستظل بإيش بيسموها هذه؟ بالشمسية، يظلل على نفسه بها لا بأس بذلك، لكن لا يغطي رأسه بشيء يباشر رأسه ويحيط برأسه. نعم. 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 لأن الشرع يقول أخوكم، ما الدليل على أنه يجوز لها أن تغطي يديها بغير قفاز؟ الجواب: الدليل أن النهي ورد عن القفاز، ولم يأمر المرأة أن تكشف يديها. لو أن النبي أمر أن تكشف يديها لقلنا لا يجوز أن تلبس لا القفاز ولا أن تغطي يديها بغيره، إنما نهى عن وصف معين فأبحنا ما لم ينهى عنه، واضح؟ أي نعم. ماذا في النقاب؟ نفس الشيء، نفس الشيء، لم ينهى المرأة أن تكشف وجهها، واضح؟ لم يأمر المرأة أن تكشف وجهها فأبحنا لها الإسدال لذلك. نعم. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران.
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذا أيضا جاء في حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفين إلا رجل لا يجد الخفين، لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. الزعفران معلوم، والورس نبت طيب له رائحة طيبة، فلا يجوز أن يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران ولا ثوبا مسه ورس، والورث نبت طيب له رائحة طيبة. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أنه يحرم على المحرم أن يتطيب، وسيأتي بيان ذلك في كلام الشيخ. فلا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب بعد الإحرام، أما إن استعمل الطيب قبل أن يحرم وبقي أثره فيأتي الكلام على ذلك. فلا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا ورث. نعم.
ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الكفازين وما مسه الورث والزعفران.
نعم. إذا المرأة مع الرجل تشترك في أنها لا يجوز لها أن تلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران. تختلف المرأة عن الرجل أنها تلبس ما تشاء من الثياب، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نقف هنا والله أعلم.